رايت. وقفنا عند مصيدة الإدمان، وليه بنستخدم لفظ شهوة عشان نوصف بيها هذه المصيدة، ليه بنوصفها انها خطية. خلونا نسمع تعريف قاموس الكتاب المقدس لكلمة شهوة، فنعرف ليه بنستخدم وصف شهوة أو خطية نصف بها هذه المصيدة. قاموس الكتاب المقدس بيعرف كلمة شهوة على أنها رغبة قوية لامتلاك أي شخص أو شيء لنغطي به الإحساس بالرغبة. إذن الشهوة هي رغبة قوية لامتلاك أي شخص أو شيء نغطي به الإحساس بالرغبة، ولذلك من هنا صارت هذه المصيدة خطية حينما يرغب الإنسان في أن يمتلك شيئاً أو شخصاً عشان يسكن عن طريق هذا الامتلاك إحساسه بالربط. هنا تصير معالجتنا هذه للألم أو تناولنا للألم تصير خطية وتصير مصدر لمزيد من الألم في حد ذاتها. وهكذا يثبت الهروب فشله في معالجة الألم، بل يثبت أنه يزيد من الأمر سوءاً. فالإنسان في محاولته للبحث عن علاج لألام الوحدة والرفض ونقص الحب وضياع المعنى والقيمة، وهي الألام الأساسية التي يحاول أن يهرب منها الإنسان، في محاولة الإنسان الفاشلة للهروب من هذه الألام يقع في مشكلتين، أو بلغة أرمية أو لغة الوحي يقع في شرين، أرمية 2:13. المشكلة الأولى أنه يضل الطريق ولا يجد علاج حقيقي. هذا بنراه قول أرمية أو قول الوحي: تركوني أنا الإله الحي. إذن في بحث الإنسان عن مسكن أو طريقة لمعالجة ألامه عن طريق امتلاك أو اشتهاء أشياء يدستراكت يشوش ويلهي بها نفسه، فهو يضل الطريق ولا يجد علاج حقيقي لأنه يترك الإله الحي. فمجرد تحولنا عن الله، فاكرين لما سألت ماذا يفعل الإنسان أول كل شيء لما يجد أنه يشعر بالألم أو الرغب؟ بالتأكيد لا يذهب إلى الله، وكان أول شيء هو الهروب. فمجرد تحولنا عن الله أو هروبنا في البحث عن حل لما تعبنا هو مشكلة في حد ذاته، وأيضا خطية لما نترك الإله الحي ونضل الطريق في البحث عن أسلوب معالجة من ابتكاري خاص من ابتكارنا نحن. المشكلة الثانية أو الشر الثاني بحسب مصطلح أرمية، يورط الإنسان نفسه في طريق فاشل أو طريقة فاشلة تقود لمزيد من الجوع والألم. فيقول أرمية: حفروا لأنفسهم، تركوني أنا الإله الحي، وحفروا لأنفسهم أبارا لتضبط ماء. فمش بس ضلوا الطريق، لكن ورط الإنسان نفسه في سكة تانية أو طريق آخر، حفر به مسلك لبئر لا تضبط ماء. هذه الطرق أي كانت، علاوة على أنها تقود لمزيد من الألم، ألم الإدمان، فهي أيضا خطية في نظر الله، لأنها تبعدنا عن الله وتحل محله في محاولة لملء الفراغ الداخلي للإنسان. أي محاولة لملء هذا الفراغ عن طريق الديستراكشن، الجراتيفيكيشن، الإشباع، التهنين، هي تزيد الأمر تعقيدا زي ما قلنا في الإدمان. فبالضبط هو ده تكنيك الإدمان، وأيضا هي خطية لأنها تبعدنا عن الطريق الوحيد لمعالجة هذه الألم. أحد الشخصيات، أحد الشابات اللي حضرت مرة هذا التعليم في مؤتمر لينا سنة 99، ادتنا دليل حي من اختبارها الشخصي للي احنا بنتكلم عنه هنا. قالت الآتي، وانا احب دايما اقتبس الاقتباس ده في محاضراتي لان كلامها بليغ جدا ويصف اكتر من الكلام الاكاديمي اللي انا بقدمه. بتقول: كنت دائما ابحث عن الحب عند الناس مما عرضني للأذى في معظم اوقات حياتي. كنت دائما ابحث عن الحب عند الناس مما عرضني للأذى في معظم اوقات حياتي، وقد كنت دائما أخزى إذ لا أجد أبدا شبعا لدى الناس. كانت لي صداقات كثيرة أحاول من خلالها أن أملأ فراغي الداخلي، واضح هنا التكنيك اللي بيستعمله كل إنسان، يحفر بئر يبعد عن الطريق الأساسي أو الحقيقي، ويحفر لنفسه بئر هنا عن طريق العلاقات والصداقات في محاولة منه لملء الفراغ أو لتهنين الذات أو للتشويش على صوت الألم. والألم هنا في هذه الشخصية هو ألم نقص الحب. فتتذكروا لازم أن أنا قلت أن أمور مثل هذه، نقص الحب والإحساس بالرفض وضياع القيمة، لم تذهب من الإنسان. هكذا نرى في حياة هذه الشخصية حتى بعد قبولها للمسيح: كنت دائما أبحث عن الحب عند الناس مما عرضني للأذى في معظم أوقات حياتي. ده الألم اللي بتعاني منه، هو نقص الحب اللي افتقدته بالتأكيد في طفولتها المبكرة. وقد كنت دائما أخزى إذ لا أجد أبدا شبعا لدى الناس، لأن الناس لن يستطيعوا أن يملأوا هذا النقص اللي فقد من 20 سنة في حياتها. هي كانت في العشرينات في هذا الوقت، ففقد منذ أول سنوات من عمرها. فإيه التكنيك اللي اتخذته؟ كانت لي صداقات كثيرة أحاول من خلالها أن أملأ فراغي الداخلي، ولكن لم يحدث أبدا أن امتلأ الفراغ، بل على العكس ازداد جدا بداخلي، وازداد انعزالي وتقوقعي بداخل نفسي، وازدادت أيضا الهوة بيني وبين الرب إذا اعتبرته أيضا مسؤولا عن دمار حياتي. وشعرت أنني وحدي في عالم مظلم لا أرى فيه أي معالم. اختبار آخر معاصر منقول من كتاب عن مشكلة شائعة من مشاكل الغذاء أو مشاكل الأكل، مشكلة نفسية عن الـ Eating Disorder، اسمها مشكلة الشره المرضي. في مشكلة بتشخص في علم النفس بتترجم بالعربي الشره المرضي. بتقول صاحبة هذه المشكلة في الكتاب ده: تنتابني الرغبة في ملء الفراغ والتخلص من التعاسة الذين أشعر بهما في داخلي. فمشاكل اضطرابات الطعام زي الشره المرضي أو فقدان الشهية المرضي، إن الإنسان ما يأكلش خالص أو يأكل ويرجع أو يأكل أي حاجة، دي اضطرابات نفسية بالدرجة الأولى، ليست اضطرابات جسمانية، هي نفسية بالدرجة الأولى. وعشان كده في كتاب الشره المرضي بيشرح سيكولوجيا إزاي الاضطرابات دي بتحدث. فواحدة من الاختبارات اللي ذاكرها زي السيدة بتقول: تنتابني الرغبة في ملء الفراغ. فنفس الكلمة، هناك فراغ، والفراغ ده الإنسان مش قادر يحتمله لأنه مؤلم فعايز يملاه. هو ده بالضبط الديستراكشن، عايز ملء الفراغ، عايز تملأ الفراغ وتتخلص من التعاسة التي تشعر بهما في داخلها. فبتقول: عادة أتجه نحو الطعام، ولكن في بعض الأحيان أنفق الأموال بغير حساب لشراء أشياء بدون قيمة أو فائدة، كمساحيق التجميل وغيرها. بنشوف هنا الشوبينج، المشتريات والتسوق والامتلاك. فدي الطرق الشهيرة اللي اتكلموا عنها العلماء: الطعام والجنس والامتلاك. عادة أتجه نحو الطعام، لكن في بعض الأحيان أنفق الأموال بغير حساب لشراء أشياء بدون قيمة أو فائدة، كمساحيق التجميل وغيرها. قد يبلغ ثمن المشتريات أكثر مما أملك من النقود. ده بيورينا أن هي مش احتياجات أساسية، هي رايحة تشتريها لأنها محتاجاها فعلا، لكن الشراء أو الامتلاك أو حيازة شيء جديد في حد ذاته بيعمل نوع من التهنين أو الإبهاج، الجراتيفيكيشن. والتهنين أو الإبهاج ده بيخدر الألم ويحول النظر عن الألم، زي بالضبط الكحول أو المخدرات تماما. قد يبلغ ثمن المشتريات أكثر مما أملك من النقود، ولكني لا أبالي، لأن ذلك يشعرني بالراحة النفسية لفترة. جميل أنها واضحة وفهمة أنه هذه الراحة مؤقتة. فالإنسان مستعد أن يدفع أي ثمن لأجل هذه الراحة المؤقتة، وهذا تماما هو حفر الأبار التي لا تضبط الماء. في أسلوب آخر بخلاف الهروب بيتخذ الإنسان للتعامل مع ألامه الداخلية. الأسلوب الأساسي هو الهروب، أسلوب آخر بيتخذ الإنسان للتعامل مع ألامه الداخلية، أو ربما نقول إن هو شكل تاني من أشكال الهروب. هذا الأسلوب تم التعرف على تسميته الكبت أو الإنكار. الكبت والإنكار مصطلحات وضعها فرويد مع بعض المصطلحات الأخرى لآليات بيقوم بها العقل من غير ما صاحب هذا العقل يجري. عشان كده سماها آليات لا شعورية، يعني ألعاب وحيل يقوم بها العقل من وراء صاحبها، من وراء صاحبه. فالكبت مثلا آلية بيعمل فيها العقل إيه؟ بطريقة لا شعورية من غير ما يشعر صاحب هذا العقل، يدفع العقل الأحداث المؤلمة ومكوناتها العاطفية اللي هي المشاعر المصاحبة، يدفعها تحت ستار ظلمة العقل الباطن. عقل الباطن مظلم، ما فيهوش لمض، أوضة مظلمة، فمش باين اللي جواها، مخزن. فالعقل يقوم بهذه الآلية أو الحيلة إنه يزق ويدفع هذه الأحداث المؤلمة بكل مشاعرها المصاحبة فيما يسمى بالعقل الباطن، يخزنها هناك بحيث إن الإنسان لا يشعر بهذه الأحداث ولا يتألم لهذه المشاعر. فهذا يسمى إنه تم كبتها. الإنكار أيضا آلية أخرى فيها العقل بيقوم بحيلة تخلي الإنسان يرى هذه الأحداث، مش هيبقى مغمض عنها أو مش شايفها زي الكبت، هيراها هي ومكوناتها العاطفية، لكن هيراها على إنها غير حقيقية أو إنها لم تحدث. يبقى في الكبت الإنسان لا يرى هذه الأحداث ولا مكوناتها العاطفية، فبالتالي هو لا يتألم لشيء لأنه لا يراها، هي غير موجودة بالنسبة له، فهيتألم لإيه؟ في الإنكار هو يراها بس يراها لأنها غير حقيقية، ربما حصلت في فيلم، حصلت لحد تاني، ولا يراها لأنها حصلت بالفعل، يرى أنها افتراضية لكنها غير حقيقية. فأيضا يصل لنفس النتيجة، أن يعفي العقل عن طريق التحايل صاحبه من أن يشعر بالألم. ولذلك سميت الديفنس ميكانيزم، سميت آليات دفاع أو حيل دفاعية لا شعورية. فهذا طريق آخر قد يلجأ إليه الإنسان في تناوله للألم، إما أن يكبت الألم أو ينكره. وقد يقوم الشخص المسيحي المؤمن بالتحديد بعمل نفس هذه الآلية بس في روحانة خادعة، مدعيا أنه كمؤمن، مدعيا أو معتقدا أو مؤمنا أو مصدقا في عدم وجود هذه الألام، لأنه مؤمن فهو لا يتألم ولا يتعذب من نقص الحب أو مثلا من الإحساس بالرفض أو من الإحساس بالفشل أو بالذنب، لأن المسيح غطى كل مشاكله فهو لا يتألم مثل باقي البشر. فهذه روحانة خادعة قد يستخدمها الإنسان المسيحي، من وراها يقوم بنفس عملية الكبت أو الإنكار وهو مدعيا أو مؤمنا بعدم وجود هذه الألام، فيخبئها في عقله الباطن سواء عن وعي أو عن غير وعي، لأن ممكن الإنسان يكبت وهو واعي، وهنا ما بتسماش كبت، بتسمى كبح، كاف ب ح، أو يكبت يعني هو بيعملها من غير ما يدرى، عقله بيضحك عليه هو نفسه ويعملها من غير ما هو يدرى. الهدف في النهاية أنه هو يراها وكأنها مش موجودة، لا يشعر بها، لكن هذا لا يلغي وجودها في الحقيقة، هي موجودة. فهنشوف دلوقتي، هنسأل طب إيه اللي بيحصل لو هي موجودة والإنسان بيحاول ينكرها أو يكبتها، ماذا يفعل الكبت والإنكار؟ إذن الكبت والإنكار بيعملوا ثلاث حاجات. أول حاجة بيستنزف طاقة الإنسان النفسية، الإنسان محتاجة للحياة، الإنسان محتاج طاقة زي البطارية بالضبط اللي بتشغل أي جهاز، لو البطارية تضيق جهاز مش هيشتغل، فالإنسان محتاج طاقة. لو الطاقة دي راحت كلها في محاولة السيطرة والضغط والتغلب على الضغط النفسي الناتج من قمع وكبح هذه الألم، ففي محاولة للفرملة مستمرة عشان يفضل الإنسان في حالة أنه مش حاسس بالألم، هنا مش هروب لكن عن طريق تكنيك آخر اسمه الكبت أو الإنكار، فهنا في بطارية شغالة مش ببلاش، ليس بلا ثمن، في بطارية عمالة تستنزف وتستهلك. فأول حاجة هيعملها الكبت أو الإنكار أن طاقة الإنسان النفسية اللي هو محتاجها عشان يعيش هتفضل هتخلص هتستنزف. لانه تخيل ان الانسان ماسك بكل قوة بزمام بيقيد به فرس جامح او تور هائج بيقيده بكل قوة عشان ما يفلتش، ففي طاقة مستنزفة عضلاته كلها رايحة. فنفسيا ايضا يحدث نفس الشيء عندما يركز الانسان طاقته في ان عقله يفضل كابح او كابت او منكر هذه الالام ولا يتناولها التناول الصحيح، ففي استهلاك للبطارية. زي ما تسيب العربية فيها كاسة شغال طول الليل وتيجي تاني يوم الصبح تلاقي البطارية فضيت والعربية مش دايرة لانها فضلت شغالة طول الوقت حتى وانت نايم. فالطاقة النفسية تستنزف حتى وانت نايم اذا كانت موجهة للكبت وللسيطرة عفوا على هذه الالام وكبتها او قمعها او انكارها. تاني حاجة هتحصل بسبب الكبت والانكار انه هيحدث هناك تداعيات او انفلات لبعض هذه الالام من قبضة صاحبها. مش هيقدر الانسان يسيطر عليها 100% كل الوقت، هيسيطر عليها بنسبة معينة اغلب الوقت وهيسيطر عليها يمكن 100% لوقت قصير جدا، لكن هيجي وقت هتفلت، هيحدث انفلات لبعض هذه الالام من قبضة صاحبها وهتخرج هيخرج هذا الانفلات على شكل تصرفات اندفاعية انفعالية هوجاء impulsive اندفاعية انفعالية هوجاء او على شكل اوجاع وامراض جسمانية. وده عامل زي بالضبط حلة الضغط اللي بنسوي فيها الاكل بالبخار، فالبخار مضغوط وهي مقفولة كويس جدا، لكن طبعا لو سبتها 100% ما فيش اي مصدر للانفلات او للتنفيذ هتبقى قنبلة هتنفجر وتدمر المطبخ. فعادة بيبقى فيه حاجة اسمها التنجرة فوق بتنفس وتفلت قليل من هذا الضغط، وإلا البخار المتزايد هيبقى قنبلة. فهيحدث هذا التداعي، هيبقى فيه ثقب صغير هيفلت بعض التصرفات الاندفاعية الانفعالية المبالغ فيها غير المتناسبة مع موقف معين، انفعل فيه جامد وانفعالي غير متناسب مع الموقف ده، لكن هنا فلت البخار المضغوط، او ينفلت في شكل اوجاع جسمانية وامراض ليس لها تشخيص جسماني ليس لها تشخيص فسيولوجي. ثالث حاجة هتحدث انه اذا ازداد الضغط العصبي او النفسي عن قدرة الشخص عن التحمل عن قدرة الشخص عن الكبت، فالشخص هيقدر يقمع او يجبح هذا الثور او هذا الفرس لبعض الوقت، لكن هو ما يقدرش هو اقوى منه. هذه الالام اللي بيحاول يقمعها ويجبتها هي اقوى منه، لابد ان تغالبه في يوما ما. اذا فضل يحاول كبحها وقبعها يوم بعد يوم لابد هيجي الوقت فيها هيبقى هو اضعف منها، وهذا يسمى نقطة الكسر. لما تقوى عليه مش تفضل تفلت انفلاتات بسيطة من وقت لآخر زي نمرة 2، لا، لما تقوى عليه بالكامل تغلبه وتسحله أو تسحقه هذا ما يسمى بالانهيار العصبي أو الانهيار النفسي. فيقع الإنسان طريحا مرة واحدة بعد 20-30 سنة من النجاح في الكبت والكبح والإنكار. النهاردة تكلمنا عن الأساليب الشائعة الخاطئة في التعامل مع الألم، الهروب، الكبت، الإنكار. وهيبقى لنا السؤال اللي هنتناوله يوم الجمعة، هل هناك أسلوب آخر للتعامل مع الألم؟ يبقى لنا هذا السؤال اللي هنتناوله المرة الجاية، هل هناك أسلوب آخر غير هذه الأساليب الفاشلة؟ فلابد أن نجد أسلوبا آخر لتناول الألم. أعتقد أن احنا عندنا وقت للأسئلة، فاحنا خلصنا في وقت كافي جدا، المحاضرة بتاعت النهاردة هايل جيد. فلو حد عايز يسأل أو يعمل مداخلة زي مينا هنا أهلا بيكم. أوكي حاضر، هنا وهنا اتفضل. طريقة الهروب طريقة إيجابية. الدافع هو اللي بيجعل المحرك هو اللي بيجعل ما أقوم به مضر أو خاطئ أو صائب، بغض النظر ما أقوم به شكله إيجابي من الخارج كفعل أو سلبي. فمش هيعنينا قوي هو الفعل اللي أنا هقوم به هو إيجابي أو مش إيجابي، بناء شكله بناء أو غير بناء، زي العمل الشاق مثلا، لما هنري نوين بيقول العمل الشاق، عمل الشاق شيء ممدوح في الحياة، الإنسان يعمل في هذه الحياة، بس هو بيعمل ليه؟ عشان هو مش عايز يرجع البيت. هنا أصبح العمل شيء ضار لأنه بيلهيه عن البيت، بيطلع قوافل ومؤتمرات طول الصيف. السؤال هو ليه؟ عشان مش عايز يرجع البيت. فمش مهم دلوقتي ايه اللي بيعمله ده في حد ذاته جيد ايجابي او غير ايجابي، المهم هو بيعمله ليه. اما لو انت بتسال بقى عن عمليه الهروب دي نفسها اي كان الشيء اللي بهرب بيه، ممكن احيانا تكون مفيده؟ لا بالتاكيد لا، عمرها ما تكون مفيده لو ده سؤال. اوكي تفضل. سؤال لكن يكون الإنسان مش واخد باله، القاعدة ان هو ابتدأ يشعر بالألم وبعدين هرب، فلابد انه في يوم ما اخد باله. كون انه هو وصل بعد فترة من الهروب انه لا يشعر، دي مشكلة هو اوقع نفسه فيها، انه اصبح لا يشعر من كتر التخدير، فهو حط مشكلتين، مشكلة فوق المشكلة. هو ده اللي شعبي فعل شرين، عمل مشكلتين، انه هو عنده ألم معرفش يروح يعالجه، ثانيا ما بقاش حاسس بهذا الالم بعد كام سنه من الهروب والتغيير، ما بقاش حاسس ان في مشكله اصلا، فدي مشكله اكبر من المشكله الاساسيه، بقى عنده حملين فوق ظهره مش عارف يعمل بيهم ايه. طبعا محتمل انه يقدر بعد كده يكتشف الاحتمال قائم، ومحتمل يعيش عمره كله في الخداع ممكن، بس على الاقل لازم ولو مره واحده هيتواجه مع نفسه ولو مره واحده. هي ليه مش مفيدة؟ لأنه كل يوم بياخد قرص بيبعده في اليوم اللي بعده عن أنه يوقف هذا القرص ويواجه الحاجة اللي خليته ياخد القرص. يعني هو ليه خد المسكن؟ عشان يبعد من حاجة، عن حاجة معينة أو مواجهة معينة حقيقية، ده هيبعده بالتأكيد، لذلك هنا هي غير مفيدة، هيبعده بالتأكيد عن أنه بكرة يبطل القرص ده ويواجه، لأنه لو كان قادر على المواجهة ما كانش خد القرص من أساسا من بارح. لكن بكرة هو بالتأكيد هياخد القرص وياخد عليه قرص تاني، هنا بيظهر انها غير مفيدة. التسكين هيساعده على انه يسكن نفسه اكثر، هيفقده الحس، هيوصل للمرحلة دي اللي هو فيها لا يشعر ان عنده مشكلة. هنا ضاع بقى الامل فين؟ امل صعب. لا انا موافقك في النص الاخير طبعا، ان القدرة على مواجهة الالم تتطلب قوة من الانسان، والانسان مسؤول ان هو يبني هذه القوة في نفسه. وهنا بالضبط نفس المشكلة اللي طرحها اشرف، ان هو هروب الانسان او تسكينه المؤقت هو اضعاف لاحتمالية ان يكتسب هذه القوة. كطبيب انت هتفهم ده، انا في كل مرة باخد مسكن ما انا بضغط جهازي المناعي عن ان هو يقدر يقاوم، باثر على مصنع انتاج المورفين الطبيعي في مخي، فانا باضعف بابعد نفسي خطوه واحده لورا عن ما انا محتاجه علشان اكتسب هذه القوه. فطبعا الانسان محتاج قوه، وهو مسؤول ان هو يبني هذه القوه في نفسه، وهو لما بيهرب هو بيبعد على نفسه السكه في عملية بناء هذه القوة. فكل مرة بيهرب بيضعف قوته الذاتية أو إمكانياته أن يبقى عنده قوة ذاتية، بيضعفها، بيضعف موارده الذاتية بسبب المورد الخارجي اللي هو جابه للتسكين، فموارده الذاتية مش هتعمل، هتضعف. المورفين هينتج اقل في المخ فيبقى محتاج اكتر مخدر من بره وهو ده الادمان. موافقك ان الله بيعطي القوة للشخص والشخص لابد عليه دور بيقوم به يجعل الله يعطيه هذه القوة. العملية دي لاهوتية محيرة شوية لانها اشبه بانهي الاول البيضة ولا الفرخة. هل الانسان لازم يقوم بدور الاول فالله يقوم مديله ولا الله هو اللي بيعطي الانسان فالانسان يستطيع ان يقوم بدوره؟ محيرة ومعقدة شوية مش هينفع صعب ان احنا نتناولها في سؤال ورد خطاب. لكن موافق طبعا ان الله بيدي الانسان قوة بس ليه في انسان ما بياخدش هذه القوة وما بيقدرش؟ هل ان الله عنده ناس وناس؟ لما انسان ما ياخدش هذه القوة وما يقومش بمواجهة الالم في حياته ويتحلى بهذه الشجاعة والقدرة، هل الله قرر انه ما يدلوش؟ رفضه؟ هل الله بيميز ناس يعطيهم وناس ما يعطيهمش؟ فقضية لاهوتية محيرة شوية. كمل ولا خلاص كده؟ احيانا يحجب وجهه طبعا. وحتى حتى نهايه الحياه الله لن يستطيع ان يقيم العلاقه اللي كانت موجوده قبل السقوط مع الانسان لغايه نهايه الحياه. فده نوع من الحجب عام على البشر. اتفضل. وارد طبعا انك انت تخسري مواقع بسبب اختيارات خاطئه وقرارات خاطئه، لكن مشكله الانسان او الصراع الدموي للانسان في طول حياته مع نفسه ومع الحقيقه ومع الله هي اشبه بجولات الملاكمه. النتيجه النهائيه هي اللي بتحسم. يعني ما اقدرش اقول ابدا انه الا طبعا لو في ضربه قضيه، يعني الانسان انتحر مثلا فانتهت الجولات مبكرا. لكن طول ما الماتش شغال حتى لو فقد وخسر وفشل في جوله لازال في جولات تانية، والرصيد يعطي محصله نهائيه لما سيقول عليه الانسان في نهايه المطاف. طبعا الماتش ده هو حياتي بالتاكيد. الضربة القضية هي ان الانسان خلاص انهى حياته انتحر خالص. لكن طول ما الماتش شغال هو حياتي 70-80 سنة الفشل والتقصير لا يخيفني، الهزيمة لا تخيفني لانها ليست نهاية المطاف. دائما ليست نهاية المطاف. الكلب الحي افضل من الاسد الميت، هكذا يقول سليمان الحكيم. النهاية لن تكتب طالما أنت حية، طالما أنت على قيد الحياة النهاية لم تكتب بعد. طبعا أنا مسؤول أني مش مسؤول أن أنا قدرتي مختلفة عن اللي جنبي أو طبيعتي، مش قدرتي، طبيعتي مختلفة عن اللي جنبي. طبعا دي حاجة أنا مش مسؤول عنها، طبيعتي الفطرية، أنا مش مسؤول عن طبيعتي الفطرية، لكن مسؤول إن أنا أطور الإمكانيات التي تعطيهاني هذه الطبيعة واستخدم كل الموارد. لما أنا ما استخدمهاش وما طورش القدرات التي توترها هذه الطبيعة الإنسانية اللي الله سمح لي بها، فهنا أنا المسؤول، هنا أنا المقصر. واضح؟ نعم. وكل إنسان له طبيعة مختلفة وبالتالي له معادلة مختلفة. كل إنسان له معادلة مختلفة عن التاني في الحياة. يعني الله لما يعطي الإنسان معادلة أو الحياة تعطي الإنسان معادلة، يعني الغير المسيحيين زي ألفريد أدلر رائد علم النفس هيقول إن الحياة تعطي الإنسان زي مسألة، كأنها مسألة حساب يعني. فالمسألة دي متناسبة مع طبيعتك، طبيعتك مختلفة عن اللي جنبك بالتأكيد، أنت مش مسؤول عنها، بالتالي أنت مسألتك مختلفة عن اللي جنبك. في النهاية أنت مسألتك قادر أنك تحلها، لأنك بما أنها أعطيت لك فأنت قادر على حلها. أدلر غير المؤمن غير المسيحي يقول هذا. طبعا الإيمان المسيحي يقول هذا أيضا، أنه لم يعطى الإنسان تجربة فوق استطاعته البشرية. فمش معنى كده أن استطاعتنا واحدة أو قدرتنا واحدة، قدرتنا الفطرية أو طبيعتنا الفطرية تعطينا قدرات معينة يجب أن أوظفها وأستخدم الموارد فحل المسألة اللي أعطيت لي أنا مش للي جنبي. أنا مش مسؤول عن المسألة اللي أعطيت للي جنبي، مسألة حياته هو. ممكن أشوف أنها مسألة سهلة وأنه هو قدرته أقوى مني بكتير وأنه بالتالي it's unfair والحياة غير عادلة. دي رؤية محدودة، دي رؤيتي أنا محدودة، حدش قال أن دي الحقيقة. الحقيقة أن كل إنسان أعطى مسألة تتناسب مع قدراته اللي هي وليدة، مش وليدة بس طبيعته الفطرية، لكن طوع تطويره للموارد والقدرات بتاعت هذه الطبيعة الفطرية والموارد الخارجية. إذا هو قدر يقوم بالدور ده to the maximum، يعني استثمر الوزن إلى آخره، خد وزنة واحدة، في واحد تاني في المثل خد ثلاثة وفي واحد خد مش عارف كم وزنة، الأصل مختلف، أصل الوزنات، لكن الكل عمل استثمار بنسبة 100% وظف الوزنة، مش هم الوزنة كانت قد إيه. أوكي؟ هل كده جاوبتك؟ تفضل. سؤال أخير ونختم. مريم كنت رفع إيدك. هو الزمن لوحده في حد ذاته بيعملش أي حاجة، اللي أنت بتعمليه في الزمن ده هو اللي بيحدد ماذا ستؤول إليه الأمور. التسكين سيقود إلى مزيد من فقدان القدرة الحقيقية على المواجهة والتخدير وفقدان الإحساس على السطح بالألم مع انتشار السرطان في الداخل. العكس، المواجهة الحقيقية مع الألم تكسب الإنسان موارد ذاتية قوية حتى بمعونة الله تمكنه من أن يتحمل بكرة الألم اللي هو امبارح ما كانش يقدر يتحمله. أوكي؟ كده الإجابة واضحة؟ وهنقول ده طبعا بالتفصيل في المرتين ثلاثة اللي جايين، أو بالتحديد المرتين الجايين. Right.